أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية. كان الكلام في الأمر الثاني المستفاد من أصالة الوجود واعتبارية الماهية. قلنا أن للماهية المنتزعة من الوجود أحكام، هذه الأحكام غير موجودة لحقيقة الوجود الخارجية، وهذه الأحكام إذا جمعناها في عبارة واحدة نقول أن الماهية تارة تصدق على شيء وأخرى تندرج تحت شيء. فإذا أحكام الماهيات هي الانطباق والصدق على شيء والاندراج تحت شيء. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مجموعة من هذه الأحكام، قال: كالكلية والجزئية. الكلية مثل ماذا؟ الإنسان، فإنه كلي طبيعي، هو الطبيعة. الإنسان تقول كلي، هذه الكلية التي تعرض الإنسان هي الكلية المنطقية. ما هي؟ تقول الكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا الحكم وهو الكلية، هذا حكم للإنسان الذي هو ماهية في الذهن، وإلا الكلية في الواقع الخارجي غير موجودة. والجزئية، قلنا بالأمس أن الجزئية تطلق على أحد معنيين، إما الجزئية بمعنى الفردية وإما الجزئية بمعنى الشخصية. الفردية أيضا ماهية من الماهيات، فلهذا الفردية وصف للماهية. تقول زيد جزئي، ما معنى جزئي؟ يعني فرد. وهذا قابل لأن يندرج تحت النوع أو غير قابل لأن يندرج تحت النوع؟ نعم يندرج تحت النوع، فتقول زيد إنسان، فالزيدية مندرجة ماذا؟ تحت الإنسان. فإذا الاندراج حكم ماذا؟ حكم الماهية. فإذا الفردية أيضا من أحكام الماهيات. والمعنى الثاني من الجزئية هو الشخصية الذي هو وصف الوجود، فلا يوجد فيه لا اندراج ولا صف ولا مطابقة. وهنا عندما قال السيد العلامة الجزئية مراده الفردية لا الشخصية، بقرينة ما سيأتي من البيان والمثال عندما يقول أو اندراجها تحت شيء كالأفراد تحت الأنواع. مراده من الجزئية إذن هنا ماذا؟ الفردية لا الشخصية، التي لا تقبل لا اندراجا ولا انطباقا على شيء. ثم ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه أمثلة أخرى، قال: كالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية. فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية. فإن هذه جميعا إشارة من الكلية إلى قوله وسائر المقولات العرضية. فإن هذه، هذا الضمير مو يعود على الجوهرية والكمية فقط، يعني إلى كل ما ذكره من الأمثلة الكلية الجزئية الجنسية إلى آخره. إلا أنه في هذه الأمور التي ذكرها آخرا، جوهرية وكمية وكيفية، هذه ليست أحكام الماهيات بل هي الماهيات، لأنه بعد ذلك سيأتي ونقسم الماهية إما جوهر وإما ماذا؟ عرض. والجوهر إما كذا وإما كذا وإما كذا. والشاهد على أن الجوهر ليس حكم للماهية بل هو نفس الماهية، أنك عندما تعرف الجوهر تقول ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كما سيعرفها هو قدس سره الشريف بعد ذلك. إذن الأمثلة الصحيحة التي يمكن أن تذكر في المقام بعنوان أنها أحكام للماهيات من حيث الصدق والاندراج، إنما ماذا؟ هي الكلية، الجزئية، الجنسية ونحو ذلك من الأمثلة التي ضربها. أما ما قاله أخيرا فإنها ليست من أحكام الماهيات، بل هي الماهيات بأنفسها. هذا أولا. وثانيا، على فرض أنها هي أحكام للماهيات، نحن نقبل، يقال الإنسان جوهر، الخط ماذا؟ كم ونحو ذلك. ولكنه المصنف رحمة الله تعالى عليه قال أحكام الماهيات من حيث الاندراج والانطباق. هذه أحكام الماهيات، ولكن لا من حيث الاندراج والانطباق. أنت عندما تقول الإنسان جوهر، يعني تريد أن تقول اندراج لشيء تحت شيء أو الانطباق على شيء، بخلاف عندما تقول ماذا؟ زيد إنسان، بخلاف عندما تقول الإنسان نوع ونحو ذلك. إذن هو قال هذه الأحكام للماهيات، ولكن من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء. وهذه على فرض أنها أحكام للماهيات ليست أحكام للماهيات من حيث الاندراج تحت شيء أو الانطباق على شيء. وكيفما كان، المهم أن أحكام الماهية لا تأتي لحقيقة الوجود بما هي هي تلك الحقيقة الخارجية. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء ولا يقبل الاندراج تحت شيء، اندراج الفرد تحت الماهية. هذا لابد أن نقيده سنبين وجه التقييد وإن لم يؤتي في كلام المصنف. فإن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح لا يحتاج إلى دليل، لأن وجود زيد الخارجي هذا يقبل الانطباق على غير زيد، هو زيد الخارجي بعد لا يقبل الانطباق، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، ولكن اندراج الفرد تحت الماهية النوعية، لأن وجود زيد يقبل الاندراج تحت مفهوم الوجود العام، ولكن اندراجه تحت مفهوم الوجود العام غير اندراج زيد تحت الإنسان. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ أنت عندما تقول زيد إنسان، هنا الإنسان الفردية الزيدية اندرجت ماذا؟ تحت الإنسانية. خب هذه الإنسانية هي ماذا؟ هي الماهية النوعية لزيد، يعني داخلة في ذاتيات زيد. أنت لو أردت أن تعرف زيد ماذا تقول؟ تقول حيوان ناطق ماذا؟ طويل قصير أبيض أسود إلى غير ذلك. إذن الإنسانية العارضة هي ماذا؟ هي مأخوذة في ذات الفرد. ولكن المفهوم، مفهوم الوجود عندما ينطبق على وجود زيد الخارجي، فهل وجود زيد أيضا من ذاتياته مفهوم الوجود كما أن الإنسان من ذاتيات زيد؟ لا، لأن مفهوم الوجود أولا ليس ماهية، وثانيا أن الوجود ليس مركب كما سيأتي. إذن نحن عندما نقول أن الوجود الخارجي لا يقبل الانطباق على شيء، هذا واضح، ولا يقبل الاندراج تحت شيء، مرادنا أي نوع من أنواع الاندراج؟ اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية، لا مطلق الاندراج. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ الاندراج على قسمين إن صح التعبير، اندراج الفرد تحت الماهية النوعية، واندراج المفهوم تحت المصداق، المصداق تحت المفهوم. وبعبارة ثالثة، تارة أن الموجود عندنا كلي وفرد، وأخرى الموجود عندنا مفهوم ومصداق. هذا الذي نقول من أحكام الماهية هو الفرد والكلي، من قبيل زيد وماذا؟ والإنسان. زيد والإنسان، الزيدية أو زيد مندرج ماذا؟ تحت مفهوم الإنسان، تحت ماهية الإنسان. يعني شنو مندرج؟ يعني ماهية الإنسان مأخوذة في ذاتيات زيد، ولكن نقول وجوده مصداق لمفهوم الوجود، ما معنى أنه مصداق؟ يعني كما أن الإنسان داخل في ذاتيات ماهية الإنسان زيد، مفهوم الوجود داخل في ذاتيات وجود زيد، ليس كذلك، لأن وجود زيد ليس مركب، ماهيته مركبة. فإذا الاندراج على قسمين، التفتوا جيدا، تارة اندراج الفرد تحت الكلي هذا من أحكام الماهية، وأخرى اندراج المصداق تحت المفهوم وهذا من أحكام المعقولات الثانية الفلسفية. هذه النقطة إنما وقفت عندها كثير حتى الإخوة اللي درسوا الكفاية عندما قال كاندراج المفهوم تحت الكلي والمصداق كاندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم، هذا بعد خلط في الاصطلاح في أول عبارة الكفاية، لأنه في الاصطلاح الفلسفي المفهوم والمصداق يقال للمعقولات الثانية الفلسفية، والفرد والكلي يقال للمعقولات الأولية التي هي الماهية. وسيأتي إن شاء الله تعالى من العلامة بعد ذلك، أنا نسيت الصفحة كنت أقيدها عندي، أنه يذكر هذا المطلب يوضحه بشكل كامل، يقول بأنه هناك فرق بين اندراج الفرد تحت الكلي واندراج المصداق تحت المفهوم. هنا عندما ننفي عن الوجود الاندراج مرادنا اندراج الفرد تحت الكلي، مو مطلق الاندراج. فلهذا تجدون ان صاحب التعليقات ونعم ما فعل قال بانه لا ذلك الاندراج وانما هذا الاندراج، طبعا لم يوضح المطلب. اذا ممكن هذه التعليق انطوني اياها مولانا. قال ولا اندراجا تحت شيء، شوفوا في صفحة الحاشية رقم 17، قال الاندراج المنفي عن حقيقة الوجود هو ما كان من قبيل اندراج الأفراد تحت الماهيات النوعية أو من قبيل اندراج الأنواع تحت الأجناس، لا ما كان من قبيل اندراج الوجودات الخاصة تحت العناوين الانتزاعية أو المعقولات الثانية يعني الفلسفية، كالاندراج تحت عنوان العلة وعنوان المعلول وعنوان ما بالفعل، فإن هذا الوجود إما علة وإما ماذا؟ معلول. هذا الوجود إما واجب وإما ممكن، إذن الوجود اندرج تحت عنوان، ولكن هذا الاندراج سنخه يختلف، فإن اندراج الفرد تحت الكلي بنحو واندراج المصداق تحت المفهوم بنحو آخر. إذن من هنا لابد أن تقيد عبارة السيد العلامة عندما قال ولا يقبل اندراجا تحت شيء، مراد لابد أن نقول ماذا؟ الاندراج الذي هو من أحكام الماهية لا مطلق الاندراج كما بينا. الآن تعالوا معنا إلى عبارة السيد العلامة، خلوا هذا أحتاجه، خلوا. قال وثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية كالكلية والجزئية، بينا أن المراد من الكلية والجزئية هنا الإضافيتان للجزئية الحقيقية التي هي مساوقة للتشخص، وكالجنسية والنوعية والفصلية والعرضية الخاصة والعامة، وكالجوهرية، قلنا بأنه هذه الأمثلة محل تأمل، وكالجوهرية والكمية والكيفية وسائر المقولات العرضية، فإن هذه جميعا أحكام طارئة على الماهية، شوفوا، ولكن مو مطلق الأحكام الطارئة على الماهية بل من جهة صدق الماهية وانضباطها. إذا حتى لو سلمنا أن الجوهر من أحكام الماهية، تقول الإنسان جوهره، ولكن لا من حيث الصدق على شيء أو الاندراج تحت شيئين. قال أحكام طارئة على الماهية من جهة صدقها وانطباقها على شيء كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، هذا مثال للكلية، فإنك تقول الإنسان كلي، ثم تقول ماذا؟ زيد إنسان، عمر إنسان، إذن ها هنا عرضت الكلية على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر إلى آخره. فلهذا قال كزيد كانطباقي كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر وسائر الأفراد، التفتوا لهذه العبارة الثانية. قال أو من جهة اندراج شيء تحت المائية. هذه العبارة تختلف عن العبارة السابقة أم عبارة أخرى عن العبارة السابقة؟ قال الماهية من جهة انطباقها على شيء أو من جهة اندراج شيء تحتها. هذه عبارة أخرى ماذا؟ عن العبارة السابقة. الماهية من جهة انطباقها على شيء أو ماذا؟ أو من جهة اندراج شيء تحتها. وهذا انطباق يعني اكو تحت ملازم له اندراج شيء تحته. الانطباق يلازم ماذا؟ ان يندرج شيء تحتها. الاندراج تحت شيء يلازم ماذا؟ الانطباق. اذا هذه العباره ومقصود السيد العلامه مو هذا. مقصود العلامه الانطباق على شيء والاندراج تحت شيء. فاذا العباره هالشكل صحتها. قال من جهة انطباقها، من جهة صدقها وانطباقها، او من جهة اندراجها تحت شيء. الماهية قد تندرج وقد ماذا؟ وقد تصدق. تلك الاحكام قد تكون صادقة وقد تكون ماذا؟ مندرجة. والشاهد على ذلك بعد ذلك سيقول انطباقا واندراجا. هذا معناه انه الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق. اما اذا قرأناها بهذا الشكل الموجود فلا يكون الانطباق غير الاندراج والاندراج غير الانطباق، بل يكون الاندراج هو الانطباق. فلهذا صحف العبارة. قال طبعا هذه من اقول صحف العبارة، هذه مو فقط انا اقول ذلك، وانما هذه العبارة صاير عليها كلام كثير. وبعد التصحيح تكلموا مع الشيخ حفظه الله شيخ الجوادي استاذنا، قلنا لكم فيما سبق انه كان معذول في ان يتصرف، قال بل صحيح في العبارة هكذا. فلهذا ان شاء الله لعله اذا طبعت النهاية في طبعات لاحقة هذه التصحيحات تكون موجودة اما في المثل واما في الحاشية. قال او من جهة اندراجها يعني الماهية تحت شيء كاندراج. شوفوا هذا الشاهد، كاندراج الافراد تحت الانواع. اما اذا قرناها من جهة اندراج شيء تحتها يصير الامر الاول، وهو يريد بين ماذا؟ امر الاخر من احكام الماهية، وهو انها تندرج تحت شيء كاندراج الافراد. اذا المراد من الجزئية هناك ماذا؟ الفردية. كاندراج الافراد تحت الانواع واندراج الانواع تحت الاجناس. مراد من الانواع هنا الانواع الاضافية للانواع الحقيقية والانواع تحت الاجناس. واما والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية. اذا هناك عندما قلنا ان الوجود مو مرادنا مفهوم الوجود، مرادنا ماذا؟ حقيقة الوجود الخارجية. هذه قرينته. قال والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. هذا قرينة على انه المراد هناك ولا اندراجا من حيث صدقها وانطباقها ومن جهة اندراجها، لا من جهة اندراجها تحت شيء، لا من جهة اندراج شيء تحتها. قال والحقيقة العينية الوجود لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء، ولا يقبل ولا صدقا، لأن الصدق من أحكام الأمور الذهنية، ولا حملا لأنه من أحكام الأمور الذهنية، ولا ما يشابه هذه المعاني والأحكام لأنها ترتبط بالذهن. نعم التفتوا جيدا، هذا الاستدراك الذي قلنا لابد ان يقيد كلام السيد العلامة به. نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك كسائر المفاهيم لا كالماهيات النوعية، وهذا غير ذلك. الوجودات تقبل الاندراج ولكنه هذا الاندراج ليس من صنف ذلك الاندراج. مفهوم الوجود يقبل الانطباق ولكن هذا الانطباق ليس كذلك الانطباق الذي في الماهيات النوعية. اذا المنفي عن حقيقة الوجود هو ماذا؟ هو الاندراج والانطباق الذي للماهية. وهناك سنخ اخر من الانطباق والاندراج موجود ماذا؟ للمعقولات الثانية الفلسفية والوجودات الخارجية. الخارجية. ومن هنا يظهر هذا الأمر الثاني يتترتب عليه فروع ثلاثة. يعني إذا ثبت أن للماهية أحكام وليست للوجود، طبعا هنا إذا بعض الإخوة التفتوا إلى إشكال، هذا الإشكال بعد ذلك نجيبه، الآن خلوه. وهو ماذا إشكال؟ أنتم قلتم لنا في الأمر الأول أن كل ما يثبت للماهية فهو ثابت ماذا؟ للوجود أولا وبالذات. كيف تقولون أن هذه أحكام الماهية ولا علاقة لها ماذا؟ بحقيقة الوجود. هذا هو الإشكال الذي ذكره صاحب التعليقة كإشكال على كلمات السيد العلامة. هذا إن شاء الله في الأمر الرابع سنشير إليه ونجيب عنه بأنه لا، هذا ليس إشكالا على السيد العلامة. الآن فقط التفتوا إلى هذه النقطة أن هناك أحكام للماهية في الذهن ليس في أحكام للوجود الخارجي. ما هي؟ الانطباق والاندراج المعنوي، قيدوه، للانطباق والاندراج الفلسفي. هذا الحكم الذي ذكرناه يترتب عليه فروع ثلاثة. الفرع الأول، إذن الوجود راجع وجود بعد حقيقة الوجود، الوجود يمكن أن يكون نوعا، يمكن أن يكون جنسا، يمكن أن يكون كليا، يمكن أن يكون جزئيا بمعنى الفردية. لا، قلنا هذه أحكام ماذا؟ أحكام الماهيات. إذن الوجود يساوق الشخصيات، لا كلي لا جزئي لا نوع لا جنس لا عرض عام لا عرض خاص ونحو ذلك. هذا عندنا نتكلمه في حقيقة الوجود. نعم الوجود شيء واحد، حقيقة الوجود تساوق التشخص الخارجي التي لا تقبل لا الانضباط ولا الاندراج ولا إلى. وهذا معنى أن الجزئية الحقيقية هي التشخص، لأنها لا تقبل الانضباط ولا الاندراج. فلهذا يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني مما ذكرناه في الأمر الثاني المتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يظهر ماذا؟ أن الوجود ومراد من الوجود هو مفهوم الوجود، حقيقة الوجود الخارجية، أن الوجود يساوق التشخص والشخصية. فلهذا إذا سألنا شخص ما الفرق بين الجزئية بالمعنى الفردي والجزئية بمعنى التشخص، نقول الجزئية بمعنى الفردية وصف للماهية، والجزئية بمعنى التشخص وصف للوجود الخارجي. طبعا فروق أخرى موجودة أيضا، أحدهما نسبي والآخر نفسي، فسخلوه إلى أبحاث أخرى. المهم أن الفرق بين الجزئية الحقيقية التي هي التشخص هو أنه وصف للوجود، والجزئية الإضافية التي هي الفردية وصف للماهية، وصف للصورة الذهنية، وصف للموجود في الذهن. لكن هنا توجد كلمة إضافية وهي يساوق. ما الفرق بين المساوقة والمساواة؟ هذه الكلمة ستلازمنا إلى آخر الفلسفة. فلهذا الإخوة حاولون أنه هذا المطلب زين يتضح لهم، لأنه إحنا حتى في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نأتي نقول إن المفاهيم تصدق على الواجب بالمساوقة لا بالمساواة. ما الفرق بين المساواة والمساوقة؟ أتذكر أني بينت المطلب في بداية الحكمة في السنة الماضية، ولكنه لا بأس بالتذكار أيضا لأنه مفيد. المساواة إذا رجعتم إليها في المنطق تجدون أن المساواة هو المساواة بين المصادر، وإلا المفاهيم دائما ماذا؟ متباينة فيما بينها. المفاهيم لا يوجد بينها أي مساواة، المفاهيم مسار كثرة أتت دائما كثيرة، مساواة غير معقولة. المساواة معقولة أين؟ في المصداق. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان ضاحك بالقوة. طب لو سألتك هل النسبة بين مصداق هذين الأمرين هي المباينة، هي المساواة، هي العموم من وجه، هي العموم خصوص مطلق، تقول ماذا؟ تقول مساواة المطلق، فإن كل إنسان فهو ضاحك بالقوة، هو كل ضاحك فهو ماذا؟ بالقوة فهو إنسان. موجبة كلية من الطرفين المساواة. الآن يأتي سؤال آخر. إذن المساواة واضحة وهو التساوي في الصدق الخارجي، ولكن يأتي سؤال آخر، وهو أن حيثية الصدق واحدة أم أن حيثية الصدق مختلفة؟ ما هو مرادنا من حيثية الصدق؟ نقول هذا زيد الخارجي وعمر وبكر وخالد إلى آخره جميعا يصدق عليها أنها ماذا؟ إنسان. هذه العبارة فيها مسامحة بعد الأبين المسامحة مسامحة شائعة في كلمات الأصوليين والمناطق أن المفهوم صادق مصادقه أين؟ هذه الأفراد الخارجية. إنسان صادق على ماذا؟ على زيد وعمر وبكر وخالد. ضحك صادق على ماذا؟ أيضا على هذه بحكاية لأنه بحسب المصداق ماذا؟ أذني متساوية. خذ حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ نقول حيثية الصدق مختلفة لأن الإنسان من جهة أنه جوهر يصدق زيد من جهة أنه جوهر يصدق عليه ماذا؟ إنسان. ولكن الضحك من جهة أنه جوهر يصدق عليه ضحك أو من جهة أنه عرض يصدق عليه ضحك عرض. إذن حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ مختلفة لأن حيثية الصدق الإنساني على زيد هي كونه جوهر نامي حساس متحرك بالإرادة ناطقون، ولكن حيثية الصدق الضحك بالقوة من حيث كونه ماذا؟ أنه عرض خاص. وأين الذات من العرض في المنطق؟ أحدهما غير الآخر. إذن حيثية الصدق في المساواة ماذا؟ مختلفة. في المساواة نريد أن نقول أنها مساواة بإضافة، وهي أن حيثية الصدق أيضا واحد. واضح الفرق بين المساواة والمساواة؟ المساواة هو تساوي في الصدق الخارجي مع اختلاف حيثية الصدق، ولكنه في المساواة عندما نذكر المساواه مرادنا باضافه المساواه في الصدق ماذا؟ مساواه في حيثيه الصدق. مثاله ماذا؟ تقول هذا الموجود ماذا؟ علة. طب الان نسال منكم، موجود علة، هذه حيثيه الوجود غير حيثيه العليه ام حيثيتان واحده؟ هذا هاتان الحيثيتان بحسب الصدق الخارجي واحده، لا يمكن أن تقول اثنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد غير الوجود في الخارج شيء حتى توجد حيثيته. نعم في الإنسانية والضحك بالقوة كانت عندنا حيثية ذاتية حيثية عرضية، والوجود إن شاء الله سيأتي بعد ذلك الوجود بسيط. إذن كل ما يثبت للوجود من الصفات التي تثبت للوجود تكون ماذا؟ مساوقة مع الوجود لأنها مساوية للوجود. إذا قلنا الوجود واحد يعني هناك مساوقة بين الوجود وبين الوحدة، الوجود أصيل مساوقة بين الوجود وبين الأصالة، الوجود شيء مساوقة، الوجود علة، الوجود معلول، الوجود ممكن، الوجود واجب ونحو ذلك، هذه كلها توجد فيها ماذا؟ مساوقة في الصدق وفي حيثية الصدق. فلهذا قال السيد العلامة ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق التشخص. يعني عندما نقول هذا وجود وهذا متشخص توجد مساواة بين هذين المفهومين بحسب الصدق؟ نعم. حيثية الصدق مختلفة أم واحدة؟ نقول حيثية الصدق أيضا واحدة. الله موجود، عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم، إلى آخر الصفات الذاتية التي تذكر له هناك. وهذه أكو فقط فيها مساواة أم مساواة بإضافة؟ نقول هناك مساواة بحسب الصدق الخارجي وماذا؟ وحيثية الصدق أيضا. الله عالم من حيث أنه ماذا؟ قادر. لأنه من حيث عالم من حيث وقادر، ولا يلزم التركيب في من؟ في الواجب سبحانه وتعالى. وسنثبت أنه بسيط من كل جهة. ولكن أنا عندما أقول الإنسان عالم، الإنسان قادر، هل علمه من حيث أنه قادر؟ أم علمه من حيث أنه له علم وقدرته من حيث أن له قدرة؟ أحدهما غير الآخر، حيثيتان مختلفتان، فلهذا تنفكان. تجد أنه قد يكون عالما وقد ماذا؟ وقد لا يكون. أما إذا صار موجود عالم من حيث أنه قادر وقادر من حيث أنه عالم عند ذلك بعد ماذا؟ لا يمكن أن تنفك هذه الصفات هناك في مقام ذاته. فهو عالم بنفس علمه قادر، لا أن حيثية العلم في جهة وحيثية القدرة ماذا؟ في جهة الأخرى. وهذا معنى عينية الصفات للذات. عينية الصفات للذات مو فقط في مقام الصدق، عينية الصفات للذات حتى في مقام ماذا؟ حيثية الصدق. فهو نور كله، فهو علم كله، فهو حياة كلها. هذه تعبيرات الإمام الصادق سلام الله عليه. فهو علم كله لا جهل فيه، فهو حياة كلها لا موت فيه. العبارة مو فهو حي، فهو حياة كلها لا موت فيه، فهو قدرة لا عجز فيه. وإذا كانت حيثيات القدرة والعلم والحياة مختلفة ليس كلها لأنه من حيث أنه قادر، لا بعد من ذاك الحيث ماذا؟ ليس بعالم، فلا يكون هو كله علم. فإذا وجدتم في عبارات بعض العبارات يرادفون بين المساواة والمساوقة، بعد هذا يكون ماذا؟ خلاف الاصطلاح. ما أريد أقول غلط لعله ملتفت، ولكن نقول خلاف الاصطلاح. المساواة هي التساوي في الصدق. فإذا كان عندنا شيء إضافي وهي حيثية الصدق أيضا واحدة فتكون مساوقة. قال ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية. فرع آخر وهو أن الوجود لا مثل له. هذا أيضا نأخذه من هذا الأمر الثاني. لماذا؟ أصلا ما هو المراد من المثلين في الفلسفة؟ المثلان في الفلسفة أخص من المثلين في المنطق. هسه احنا نبين فقط المثلان في الفلسفة، بعد المثلين في المنطق موكول إلى المنطق، الإخوة يراجعوه هناك. المثلان في الفلسفة دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة حقيقية. كماهية الإنسان، الإنسان ماهية نوعية حقيقية يدخل تحتها ماذا؟ زيد فرد إلى آخره، زيد عمرو بكر خالد إلى آخره. الأفراد هنا تسمى ماذا؟ في الأمثال أو إذا فردين يسمى ماذا؟ مثلان. إذن المثلان في الفلسفة ماذا؟ دخول فردين أو أكثر تحت ماهية نوعية واحدة. هنا نسأل منكم أن الوجود يقبل الاندراج تحت شيء؟ إذن لا يعقل أن يكون ماذا؟ أن يكون له مثل، لأن المثلية ماذا في الفلسفة؟ هي الاندراج تحت ماهية النوعية الواحدة. وقد قلنا فيما سبق في بيان الأمر الثاني أن الوجود لا يقبل الاندراج. يا اندراج، الاندراج الماهوي، والمثلية هي الاندراج الماهوي. هذا أولا. وثانيا، هل للوجود ماهية نوعية واحدة حتى تكون الوجودات مندرجة تحتها؟ فإذا الحكم الثاني الذي نستفيده هنا هو ماذا؟ أنه لا مثل للوجود، وقد يعبر عنه أنه لا ثاني له. الإخوة يتذكرون في بداية الحكمة في الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الوجود لا ثاني له، هذا إشارة إلى نفس ذلك المطلب، أن الوجود لا ثاني له. من هنا يأتي سؤال فلعله إشكال. قبل عن إذا تقولون أن الوجودات الخارجية لا تقبل الاندراج، بعد كيف تقولون أن زيد وعمرو بكر خالد إلى ما شاء الله من الأفراد ماذا؟ أفراد لكلي الإنسان. هاي المثلية بعد أكثر من غير المثلية، غير هذا، هاي المثلية الفلسفية التي تقولون هي هذا الذي احنا يوميا في الفقه والأصول والفلسفة وغير ما ذلك نقول الإنسان مصادقه في الخارج ما هي؟ أفراده في الخارج ما هي؟ زيد وعمرو بكر وخالد إلى ما شاء الله. هاي المثلية في الفلسفة. كيف تقولون أن الوجود لا مثل له؟ وجود زيد، وجود عمرو، وجود بكر، وجود خالد إلى ما شاء الله من أفراد البشر، 5 مليارات 10 مليارات معك، هذه كلها مندرجة تحت ماذا؟ ومندرجة تحت الماهية النوعية للإنسان، تحت الإنسان. هاي المسامحة الذي قلت بعد ذلك سنجيب إليه عنها. يستحيل أن يندرج الفرد الخارجي تحت الماهية الذهنية إلا في حالتين: إما أن يأتي الذهن إلى الخارج، وإما أن يأتي الخارج ماذا؟ إلى الذهن، وكلاهما محال لأنه انقلاب. بعد ما معنى قولكم أن مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان، أفرادها زيد عمرو بكر خالد الخارجي؟ هذه مسامحة في التعبير. الإنسان لا ينطبق على الأفراد الخارجية، الإنسان ينطبق على الصور المأخوذة عن الأفراد الخارجية. يعني أنت تأخذ صورة ممن؟ من زيد، فتكون هي الحيوان الناطق بشرط شيء، ثم ينطبق عليها مفهوم الإنسان. ولكي يوضح المطلب أكثر، تتذكرون في المنطق الأورسطي كيف ينتزع الكلي؟ الكلي كيف ينتزع؟ الإخوة درسوا في المنطق هناك أن الإنسان يأخذ مجموعة من الأفراد صورها فيقشرها عن تلك الخصوصيات الفردية ويبقي الجهة المشتركة، فينتزع ماذا؟ مفهوم الإنسان. تلك الصور الفردية ينطبق عليها مفهوم الإنسان، مو الوجودات الخارجية. ومن هنا نحن قلنا أن الفردية وصف المائية مو وصف الوجود الخارجي. الفردية التي هي الجزء، هذه الجزئية الإضافية، مو وصف زيد الخارجي. الذي هو وصف زيد الخارجي الجزئية الحقيقية، التشخص. الذي هو وصف لزيد، عندما نقول جزء مرادنا أي جزئية؟ الفردية. هذا وصف للصورة الذهنية لزيد، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المرحلة الخامسة. الإخوة يطلعون معي المرحلة الخامسة في الفصل الثالث، في أول الفصل الثالث، المرحلة الخامسة في أول الفصل الثالث في الكلي والجزئي. قال: لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه، أي على كل واحد من أفرادها. ما معنى تصدق وتحمل؟ قال: بمعنى أن الماهية التي في الذهن كلما ورد في الذهن فرد من أفرادها. إذن الإنسان يصدق على زيد الخارجي، نوع هذا الزيد عندما تؤخذ منه الصورة يصدق على تلك الصورة. عندما كلما ورد في الذهن فرد من أفراد تلك الماهية اتحدت معه، قلنا زيد إنسان. إذن هنا عندما نقول زيد إنسان، الموضوع هو الوجود الخارجي أم الصورة الذهنية له؟ الصورة الذهنية. إذن هذا التعبير الذي نقول أن هذه الماهية أو هذا الكلي يصدق على هذه الأفراد، بعد هذه ماذا؟ هذه مسامحة في التعبير. إن شاء الله في مبحث نفس الأمر سنبين وجه المسامحة، ليش يتسامح هكذا؟ باعتبار أن صدق القضية مرتبط بمطابقتها لماذا؟ للواقع الخارجي، فيقال تصدق على الواقع الخارجي، يعني مطابقها في الواقع الخارجي. إذن الحكم الثاني أو الفرع الثاني الذي نستفيده من قاعدة أن الوجود لا يقبل الانطباق ولا الاندراج الماهوي، أن الوجود يعني حقيقة الوجود لا مثل له، لأن المثلية هو اندراج فردين تحت ماهية نوعية واحدة، والوجود ليس هو فرد وليست له ماهية نوعية. قال: ومن هنا يظهر أيضا أن الوجود لا مثل له. لماذا؟ لأن مثل الشيء، هذا بيان المثلية في الفلسفة، لأن مثل الشيء ما يشاركه في الماهية النوعية كفردين من ماهية الإنسان، والوجود لا هو فرد ولا له ماهية نوعية ولا ماهية نوعية للوجود. ويظهر أيضا الحكم الثالث أو الفرع الثالث المستفاد من ماذا؟ مستفاد من هذا الأمر الثاني، أن الوجود لا ضد له، مراد من أن الوجود لا ضد له يعني لا غير له. الإخوة اللي قرأوا بداية الحكمة هناك نحن ميزنا بين لا ثانية له وبين لا غير له، وهذا ما سيأتي التصريح به من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول الفصل الثالث. هناك يقول أن الوجود بسيط وأنه لا غير له، مراد لا غير له يعني لا ضد له. خب لماذا أن الوجود؟ طبعا كل البحث أين؟ مو في مفهوم الوجود، ها في حقيقة الوجود الخارجية. لماذا سيدنا أن الوجود لا ضد له؟ يقول عرفوا لنا الضدين. عرف، يقول عرفوا الضدين. الضدين ما هو؟ قال ويظهر أيضا أن الوجود لا ضد له، هذا بيان لأن الوجود لا ضد له. لماذا؟ قال أبين لكم. ما هو ما الضدان؟ قال لأن الضدين كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الوحدة والكثرة أمران وجوديان. إذن مو وجودان، ليس الخلق، مو وجودان، أمران وجوديان، فهو ليس وجود بل وجودي. الإخوة يتذكرون فيما سبق، ما أدري احنا ميزنا بين الذات والذاتي، بين الوجود والوجودي، بين المادة والمادي. هذه النسبة تريد أن تقول مرتبط، كما قلنا في موجود يعني مرتبط بمن؟ بالواجب. هذا عندما نقول ذاتي يعني مو هو تمام الذات، شيء مرتبط بالذات يعني جزء الذات. هنا عندما نقول وجودي يعني مو وجود، شيء مرتبط بالوجود. هذا المرتبط بالوجود من هو؟ الماهية أو غير الماهية؟ الماهية هو المرتبط بالوجود، بعد غير الماهية هو العدم، لأنه إحنا لا يوجد عندنا إلا وجود ماهية وعدم. الوجود وجود، ماهية ماذا؟ لها وجود مرتبطة بالوجود، فلهذا صارت موجودة بالعرض، والعدم بعد باطل الذات. إذن الضدين ماذا؟ أمران وجوديان لا وجودان. يعني ماذا إذن التضاد حقيقة بين الماهيتين وبين الوجودين؟ بين الماهيتين. إذن التضاد من أحكام الماهية لا من أحكام الوجود، وسيأتي توضيح أكثر لهذا المطلب إن شاء الله في أبحاث المتضادين. قال أمران وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، بياض سواد، متعاقبان على موضوع واحد جسم، داخلان تحت جنس قريب كاللون، بينهما غاية الخلاف كالبياض والسواد. خب الوجود له موضوع؟ خب ليس بعرض حتى يكون له موضوع. اذا انتفى القيد الاول، امران وجوديان ماذا؟ متعاقبان على موضوع يعني عرضان، والوجود ماذا؟ ليس بعرض حتى يكون له موضوع، انتفى هذا القيد. القيد الثاني، ولا جنس له، لانه قلنا قبل قليل ان الوجود لا يقبل الاندراج تحت شيء، واذا كان له جنس ماذا يلزم؟ يلزم الاندراج الماهوي. ولا جنس له، ولا له خلاف مع شيء، لأنه لا يوجد في قباله شيء حتى يكون مخالفا له، لأنه في قباله لا يوجد إلا العدم أو الماهية، والماهية موجودة بتبعه بعرضه، بعبارة أدق لأنه بالتبع غير بالعرض، بعرضه، والعدم هو العدم. نعم له خلاف مع شيء واحد وهو مع العدم لأنه نقيضه، ولكن العدم ليس بشيء حتى يكون ماذا؟ غيرا للوجود. إذا أراد العدم أيضا أن يكون نقيضا للوجود لابد أن يلبس لباس الوجود حتى يكون نقيضا للوجود، لأن العدم أنت تقول اجتماع النقيضين، النقيضان ماذا؟ وجود وعدم. فالعدم إذا كان باطل الذات لا يستطيع أن يكون في قبال الوجود، إذا لابد أن يلبس لباس الوجود حتى يستطيع أن يقف ماذا؟ في قبال العدم. قال ولا له خلاف مع بلي إن شاء الله يأتي، إن شاء الله يأتي في اجتماع النقيضين يبين المطلب أنه يجد أكو مسامحات في التعبير هاي الفلسفة. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا اللي ما يدرس فلسفة جيد أصول جيد ما يقدر يكون عنده، لأنه أنتم تشوفون بأساسا من أول ما تدخل الأصول أنت بحثك مع الكلي والفرد والمفاهيم والمصادق واجتماع النقيضين ودور هذه كلها أبحاث فلسفية. فإذا ما تتضح حدود هذه الأبحاث هنا جيدا تشوفوا الخلط وين يصير؟ في تلك الأبحاث، لأنه ما نعرف حدودها إشقد، ضوابطها إشقد، وين أكو ضدين وين ماكو ضدين. إذن عندما نقول أن الأحكام الشرعية متضادة، هذا التضاد اللي نقول هناك نفس هذا التضاد، فالتضاد آخر أحنا بنطلع عليه في الأصول. إذا الاصطلاح التضاد الاصطلاحي هو هذا التعريف. فتعالوا شوفوا الأحكام التكليفية تقولون متضادة، يعني هذا التضاد مقصودكم؟ لو مقصودكم فالتضاد أنتم سويه في الأصول ياهو. إذا مقصودكم هذا التضاد، تعالوا شوفوا الضوابط موجودة فيه أو غير موجودة. إذا مقصودكم تضاد آخر، لا تجيبون أحكام هذا التضاد إليه. شوفوا ذاك التضاد اللي أنتم سوين شنو أحكامه وآثاره. بس تشوفون الأبحاث الأصولية إذا ما تنفصل عن الأبحاث الفلسفية، إحنا المشاكل التي نبتلي بها جيد. أنت تجي إلى الأصول تقرأ بأن اجتماع حكمين تكليفيين محال. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع الضدين، وفي ذهنك من الضدين ماذا؟ محال بالمنطق والفلسفة بعد. اما بعد واحد ما يجي يقول مولانا اقل خالان الضدان هو الضدان الفلسفي والمنطقي ام شيء اخر. اذا كان الضدان الفلسفي والمنطقي تعرفوا الضوابط موجودة مو موجودة. اخر هذول يقولون امراني وجوديان، يعني عرضيان متعاقبان على موضوع واحد. اساسا في الاحكام الشرعية احنا عندنا موضوع ما عندنا موضوع، ام هي موضوعات اذني داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. هذه القيود كلها مبرهن عليها كما سيأتي في محلي إن شاء الله في بحث التضاد. هذه مو باشتهاء المنطقي، هذا مو اصطلاح من المنطقي، لأنه المنطقي يريد أن يكشف عن أمر. نحن قلنا في المنطق تذكرون، قلنا في المنطق الفلسفة، الفلسفة تكشف الواقعيات، هي مو تصطلح على شيء. تقول إذا نريد أن نقول أن المتضادين يستحيل اجتماعهما، هم ما هي دائرة الاستحالة مطلقا؟ لو أكو قيود أن اجتماع النقيضين يستحيل مطلقا، ولا بد من توفر الوحدات، فمو مطلقا. إذا تعالوا شوفوا دائرة الوحدات، شوفوها قابلة للانطباق هناك لو مو قابلة للانطباق هناك. أنا مو أريد أقول الآن مو قابلة للانطباق أليس الخلق، أريد أقول حدود البحث لا بد أن تتضح. فلهذا أنت تجد بحث مفصل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أنه يلزم من جعل الحكم الظاهري ماذا؟ اجتماع الضدين، يلزم اجتماع المثلين. بعد ما يذكرون هذا الضدين والمثلين اللي يقولون هنا هو الضدين والمثلين في منطقة الفلسفة، نفس الضدين والمثلين هم مصطلحين عليه في علم الأصول، حيث أنه ذهنهم كاملا منصرف عين إلى الضدين والمثلين، فيرتبون من الآثار مباشرة. مع أنه أنت عندما تحقق تجد بأنه كثير من الضوابط التي ذكرت للضدين والمثلين لا يوجد هناك. قال ولا له خلاف مع شيئين. هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فتحصل أن للماهية أحكام ليست للوجود، ولا يرد إشكال صاحب التعليق أن كل ما للماهية فهو للوجود. سنبين أن أحكام الماهية على قسم. ويتفرع على هذا الأمر الثاني أولا أن حقيقة الوجود تساوق الجزئية الحقيقية، وثانيا أن الوجود لا مثل له، وثالثا أن الوجود لا ضد له. الآن في الأمر الثالث نثبت أن الوجود بسيط، لا هو جزء في مركب ولا هو مركب من أجزاء. يأتي والحمد لله رب العالمين.